وأعز نفرا. أما معادلات الآخرة فتختلف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما تأمل أن تصل إليه في الآخرة، ما تحصل عليه من الثواب العظيم، تجده من خلال عملك للباقيات الصالحات. ونعم الأمل وخير الأمل هو في هذا العمل. في القرآن تارة يذكر الأمل بمعنى الإيجاب كما في هذه الآية، وتارة بالمعنى السلبي، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الأمل الذي يعني التسويف، يعني إضاعة العمل، من أطال الأمل أساء العمل. يأمل أن يعمل الخير، يأمل أن يعمل الصالحات، ولكن كل ذلك من باب التسويف، هذا هو المرفوض. أما الأمل الذي يجعل الإنسان حافز للعمل فهو المطلوب. الأمل رحمة لأمتي، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: ولولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها ولا غرس غارس شجرة. الإنسان اللي عنده أمل في الحياة يسعى. أما الإنسان إذا فقد الأمل تراه قابعا في بيته لا يتحرك، لأنه ليس عنده أمل. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الباقيات الصالحات، كل عمل يقربنا إلى الباري عز وجل فهو مما يبقى. هناك أعمال تفنى، شتان ما بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. الذي يبقى أجره هو من الأعمال الصالحات. لكن جاءت بعض الروايات التي حثت وبينت نوعا من الباقيات الصالحات لكونها أكثر ثوابا وأكثر ديمومة، ولعلها لا تنقطع إلى قيام يوم الدين. إذا مات الإنسان يطوى سجل عمله، لكن هناك بعض الأعمال، بعض الأمور التي تجعل هذا السجل مفتوحا إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. الذرية الصالحة، الابن الصالح الذي يدعو لأبويه، بل أعظم من ذلك إذا كان هناك ولد صالح حتى لو لم يدعو لوالديه لكن أعماله كلها صالحة، هذا أيضا يدخل في رصيد الأب. مر نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على قبر يعذب صاحبه. في العادة إذا اشتعل القبر نارا يبقى مشتعلا إلى يوم البعث. بعد مضي عام مر على ذات القبر فوجد صاحبه يتنعم، فقال: يا رب، مررنا على هذا القبر في العام الماضي وكان قبره يشتعل نارا. قال: نعم، قد أدرك ولدا صالحا أصلح طريقا وآوى طريدا، فغفرنا لأبيه بما صنعه ابنه. مجرد أعمال صالحة هذه تدخل في رصيد الآباء، بل قيل إن كل أعمال الأبناء تدخل في رصيد الآباء دون أن ينقص من رصيد الأبناء شيء، لذلك فضل الأب على ابنه كبير. وعلم ينتفع به، أي علم ينتفع به، سواء كان العلم الديني أو العلم الدنيوي أو ما ينفع البشرية، كل هذا أيضا يدخل في رصيد الإنسان. عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة 70,000 عابد، والعلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. وفي الرواية من تعلم لله عز وجل وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. في الدنيا واضح منزلة العلماء، أما في الآخرة فمنزلة العلماء تلي منزلة الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، لعظيم انتفاع الناس بعلمهم. شيئان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الأخوان. ما تركه لنا العلماء، الكليني رحمة الله عليه كتابه الكافي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والاستبصار والتهذيب للشيخ الطائفة، الآن أكثر من 1100 عام على هذه الكتب، لكن لا يمر يوم إلا ويتلى منها الدروس وتتلى منها الروايات ويستنبط الفقهاء منها الأحكام، والرصيد والثواب يرجع إلى هؤلاء الذين جمعوا روايات أهل البيت سلام الله عليهم. بل كل عمل نعمله وكل صلاة نصليها على ضوء تلك الأحكام المستنبطة من تلك الروايات التي جمعوها هم يشاركون أيضا في أعمالنا. وصدقة جارية، هذا المسجد شارك في بنائه كثيرون، وبعضهم ذهب إلى العالم الآخر. الآن كل صلاة نصليها، كل عمل، كل قرآن، كل دعاء يذهب أيضا في رصيدهم من الثواب إلى أن يفنى، تفنى هذه الصدقة الجارية، أن يفنى هذا البناء، يفنى هذا المكان. فالإنسان عليه أن يحرص كل الحرص أن يعمل لما يبقى ويترك ما يفنى، أو أن يركز على ما يبقى، وأما ما يفنى فيأخذ منه القليل. أيضا من الباقيات الصالحات صلاة الليل التي أخفى الله ثوابها ولم يبينها في القرآن لعظيم خطرها. يقول الباري عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الله أخفى ثواب صلاة الليل لعظيم خطرها. أيضا من الباقيات الصالحات التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه من الباقيات الصالحات، لا تترك التسبيحات الأربع فإنها من الباقيات الصالحات. ومن الباقيات الصالحات مودة أهل البيت سلام الله عليهم في الرواية: لا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات. ومن الباقيات الصالحات التي يبقى أجرها إلى يوم البعث أن يحج الإنسان 4 حجج. في الرواية عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله، الإمام الصادق، سألت أبا عبد الله عمن حج 4 حجج ما له من الثواب؟ فقال: يا منصور، من حج 4 حجج لم يصبه ضغطة القبر، إنه إذا مات صور الله حجه الذي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، يصلي في قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلوات له إلى يوم البعث، ويكون ثواب تلك الصلوات له. واعلم أن الصلاة من تلك تعدل 1000 ركعة من صلاة الآدميين. على كل إنسان منا يستطيع أن يسأل الله أن يوفقه للحج 4 حجج ويسعى لذلك، إذا وفق هذا الثواب بعد يستمر إلى يوم البعث. ومن الأمور الباقيات الصالحات زيارة الحسين سلام الله عليه. في رواية طويلة للإمام الصادق للمفضل بن عمر جاء فيها: وإذا توفي أي الزائر شهدوا جنازته، 4000 من الملائكة شهدوا جنازته وكفنه وغسله والصلاة عليه، ويقولون: ربنا وكلتنا إلى باب عبدك وقد توفي فأين نذهب؟ فيناديهم يا ملائكتي قفوا بقبر عبدي وسبحوا وقدسوا واكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم القيامة. فزيارة الحسين سلام الله عليه ثوابها مستمر إلى يوم البعث. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدنيا لزيارته وفي الآخرة لشفاعته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
المحصي المبدئ من
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا القرآنيين ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم عند مائدة القرآن الكريم، لننهل من فيضه المبارك ونجعله منهاج حياتنا بتوفيق منه تعالى. نتوقف في هذه الحلقة عند الآيات 7-9 من سورة غافر المباركة. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة مرتلة للآية السابعة من هذه السورة المباركة.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
نزلت مستمعين الكرام الآية لتكون بشرى للمؤمنين الصابرين بأنهم ليسوا وحدهم، فلا ينبغي أن يشعروا بالغربة أبدا. فحملة العرش الإلهي والمقربون منه وكبار الملائكة معهم يؤيدونهم، إنهم في دعاء دائم لهم ويطلبون لهم من الله النصر في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. وهذا هو أفضل أسلوب للتعاطف مع المؤمنين في ذاك اليوم وهذا اليوم وغدا. أما قولهم ودعاؤهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، صدق الله العلي العظيم، إشارة إلى أن الله تعالى عالم بذنوب عباده المؤمنين ورحيم بهم. ثم تتابع الآية، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. يوضح هذا الكلام بأن المؤمنين ليسوا وحدهم الذين يعبدون الله ويسبحونه ويحمدونه، فقبلهم الملائكة المقربون وحملة العرش ومن يطوف حوله يسبحون الخالق جل وعلا ويحمدونه، وهي من جانب آخر تحذر الكفار وتقول لهم إن إيمانكم أو عدمه ليس مهمة، فالله غني عن العباد لا يحتاج إلى إيمان أحد. وهناك الملائكة يسبحون بحمده ويحمدونه، وهم من الكثرة بحيث لا يمكن تصورهم، بالرغم من أنه غير محتاج إلى حمد هؤلاء وتسبيحهم. ومن جانب ثالث في الآية إخبار للمؤمنين بأنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم، بالرغم من أنهم أقلية في محيطهم، فأعظم قوة غيبية في العالم وحملة العرش هم معهم ويساندونهم ويدعون لهم، وهم في نفس الوقت يسألون الله أن يشملهم بعفوه ورحمته الواسعة وأن يتجاوز عن ذنوبهم وينجيهم من عذاب الجحيم. تتضمن الآية بعضا من المفاهيم، منها إن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون الله لهم، إن الدعاء للآخرين من عمل الملائكة، فلنتعلم من الملائكة ولندعو لبعضنا البعض، إن الإيمان والعمل الصالح هما الحبل المتين الذي يوصل الإنسان بالله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة غافر المباركة.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
الآية الأولى تبدأ بكلمة ربنا التي يطلب حملة العرش والملائكة المقربون بها من خالقهم بإصرار أن يتلطف بعباده المؤمنين، ويركزون في هذا الطلب على مقام ربوبيته تعالى. هؤلاء لا يريدون من خالقهم إنقاذ المؤمنين من عذاب القيامة وحسب، بل إدخالهم في جنات خالدة، ليس وحدهم وإنما مع آبائهم وأزواجهم وأبنائهم السائرين على خطهم في الاستقامة والإيمان. إنهم يطلبون الدعم من عزته وقدرته. أما الوعد الإلهي الذي أشارت إليه الآية، فهو نفس الوعد الذي ورد مراراً على لسان الأنبياء لعامة الناس. أما تقسيم المؤمنين إلى مجموعتين، فهو في الواقع يكشف عن حقيقة أن هناك مجموعة تأتي بالدرجة الأولى، وهي تحاول أن تتبع الأوامر الإلهية بشكل كامل. أما المجموعة الأخرى فهي ليست بدرجة المجموعة الأولى ولا في مقامها، وإنما بسبب انتسابها إلى المجموعة الأولى ومحاولتها النسبية في اتباعها سيشملها دعاء الملائكة. بعد ذلك تذكر الآية الفقرة الرابعة من دعاء الملائكة للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، صدق الله العلي العظيم. حيث لا بد أولا من تطهير النفس من السيئات حتى تنال الكمالات، ثم ينتهي الدعاء بهذه الجملة ذات المعنى الكبير: وذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم. هل هناك فوز أعظم من أن تغفر ذنوب الإنسان ويبتعد عنه العذاب لتشمله الرحمة الإلهية ويدخل الجنة الخالدة، وثم يلتحق به أقرباؤه الذين يودهم؟ التدبر في هاتين الآيتين يرشدنا إلى دروس نشير إليها: إن الدعاء بحق الآخرين عمل ملائكي، ولطالما أوصى به الأنبياء والأولياء عليهم السلام، فبدل اللعن وسب من ابتلي بالانحراف والضلال، الأفضل أن ندعو له بالهداية والمغفرة. إن دعاء أولياء الله يستجاب بحق الإنسان فيما إذا كان صالحا. لن يدخل الجنة من يحمل في قلبه وزرا. إن السعادة والفلاح رهن بخلاص الإنسان من آفات الدنيا وعقبات الآخرة. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
مستمعين الأفاضل، الفتنة اسم يقع على كل شر وفساد، والابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية، ولا ظهر فيركب أي لا يستفاد منه في الركوب أو الحمولة لضعفه، ولا ضرع فيحلب، ولا هو أنثى ذات لبن فينتفع بلبنها. في هذه الحكمة النورانية البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى توخي الحيطة والحذر عند حصول الفتنة في أي وقت، وعدم الانجرار وراء المطبلين والسياسيين الانتهازيين الظالمين وعدم التعاون معهم. قال باب مدينة العلم أبو الحسن عليه السلام:
أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه.
أعزائنا المستمعين، أزرى بنفسه أي قصر وتهاون واستشعر الشيء أحس به، والطمع الرغبة بالشيء واشتهاؤه، ورضي بالذل من كشف عن ضره، الضر ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن، وهانت عليه نفسه أي أذلها من أمر عليها لسانه، جعله يتكلم بما يشاء. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. قبل الوداع مستمعينا الأكرم، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديثي الإمام عليه السلام اللذين وردا في البرنامج، حيث قال في الأول:
كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
وقال عليه السلام في الثانية:
أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه.
ختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على محمد وآله محمد. محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إلا لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق.